بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم فضلك كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء 45. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وفي البداية أعتذر عن عدم الحضور في الأسبوع الذي مضى، وذلك لظروف صحية، فأرجو المسامحة. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب حديث جبريل عليه السلام المشهور، الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أشراطها. بينا منزلة هذا الحديث، وعلمنا أنه يعد أما للسنة، لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات لتفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام. فكما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن، لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية صور القرآن تفصل ما أجملته سورة الفاتحة، كذلك فإن السنة لها أم، هو حديث جبريل الذي بين أيدينا، أجمل السنة كلها، لأنه تحدث عن مراتب الدين، تحدث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، بل تحدث عن أشراط الساعة والأهوال العظام، الجسام التي تكون في آخر الزمان والتي نعيش مقدماتها، عافانا الله وإياكم وسلمنا الله وإياكم من مضلات الفتن، آمين. ثم جاءت بقية السنة لتفصل هذا الحديث الجليل حديث جبريل، فهو أم السنة. ثم تحدثنا عن غريب الحديث فبينا ألفاظه، ثم بينا مواضع هذا الحديث في كتب السنة، ثم بدأنا نستخرج جملة من الفوائد الإيمانية قبل أن نشرع في شرح الحديث. يعني هذا هو اللقاء 45، وما زلنا بعد ما بدأنا شرح الحديث. دي كلها فوائد بنستخرجها من الحديث قبل أن نشرع في شرحه. وصلنا في الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث إلى الفائدة 22 اللي هي موضوع اللقاء بإذن الله. هذه الفائدة فحواها أنه إذا كان السؤال عاما فالأفضل أن تقتصر الإجابة على أهم المهمات، وده درس للدعاء إلى الله تعالى، درس لطلبة العلم في كيفية الإجابة على المسائل. فإذا كان السؤال عاما ينبغي على المسؤول على المفتي أن يقتصر في إجابته على المهمات، يعني على الأركان على الأصول، ولا يدخل في التفصيلات لأن السؤال عام. فانتبهوا لهذا، يمكن معظم الخلل اللي بتعيشه الأمة أنه قد تصدر للدعوة إلى الله بعض من لا أهلية علمية له، فبالتالي بيتكلم في أي حاجة وفي أي وقت ولا يدري ماذا يقول، ويخلط في الأحكام وتضيع منه المفاهيم، فبيكون الخلل كما أقول كثيرا محنة العلماء كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. مش في الدين فقط، حتى في الدنيا، يعني حتى المحنة في أمر الدنيا عندما يتكلم الجاهل في أمور الدنيا فبيكون الخلل، بتكون المشكلات، بتكون العقبات. لذلك نقول إنه إذا كان السؤال عاما فالأفضل أن تقتصر الإجابة على أهم المهمات. فالسؤال عن الإسلام وخصاله سؤال عام يدخل تحته جميع أعمال الجوارح، لكنه اقتصر على أهم المهمات وهي الأركان. يعني أول سؤال سأله جبريل للنبي قال يا محمد أخبرني ما الإسلام، علشان نجاوب على الإسلام تفصيلا ما هو الدين كله ولا إيه، هيتكلم عن أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، واضح؟ فده سؤال عام عشان نفصل فيه، احنا محتاجين أعمار. لكن انظر إلى إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أدي أصل، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. خلاص، لأن السؤال عام ما ينفعش نفصل، فنعطي إجابة تقتصر على المهمات والأصول. وذلك أشرت إليكم فيما مضى في حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يشبه لنا الإسلام بالبناء العظيم، صح؟ فاكرين؟ بني الإسلام على خمس، يشبهه بإيه؟ بالبناء. قلت لكم أي بناء لابد له من أركان بنسميها الأعمدة اللي بتحمل البناء. حضرتك عندك قطعة أرض تريد أن تقيم عليها بناء للسكن، أول حاجة بتعملها إيه؟ الأساس، بنأسس القواعد، لازم نحفر الأرض ونصب الخرسانات، خرسانة بيوتنا من خرسانة فبنصب الخرسانات وبعد كده نعمل الأعمدة صح؟ دي اسمها الأركان. ولازم كده يكون في كل جنب في عمود يحمل، ولازم في عمود في الوسط يحمل البناء ولا إيه؟ وإلا يبقى في خلل. فأدي الأساس. فالنبي لما تكلم عن البناء بين الأركان أولا اللي هيقوم عليها البناء. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده الركن الركين الموجود في وسط البناء اللي من غيره ما فيش بناء أصلا، ما في بناء. طيب أدي الأصل. وبعدين بقيت عندي أربعة جوانب صح؟ أدي إقام الصلاة أدي جانب ركنه، إيتاء الزكاة أدي ركن، صوم رمضان أدي ركن، حج البيت للمستطيع أدي ركن. أدي الأركان. كلام جميل. طيب أي بناء لا بد له من بوابة للدخول، ولا ينفع نعمل الأعمدة والأركان ونقفل البيت بالجدران وخلاص؟ ينفع؟
لا.
بناء إزاي؟ لازم له بوابة عشان ندخل من خلالها ولا إيه؟ طب أين بوابة الإسلام؟ الأمر بالمعروف. فعندما ندعو الناس إلى المعروف بالقول الطيب والأسلوب الحسن وبالحكمة، ندعو الناس للدخول في هذا البناء ولا إيه؟ بوابة للدخول. وهدوا إلى الطيب من القول، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، أي على علم. يبقى الأمر بالمعروف يا إخوة بوابة الإسلام. فكم من إناس نفروا الناس عن الدين وأبعدوهم عن الدخول إليه بقبح أقوالهم وفعالهم وسلوكياتهم، بتنطعهم وتشددهم أو بتسيبهم وتميعهم. ما احنا في خلل جسيم الآن بين إفراط وتفريط صح؟ في إفراط وفي تفريط. الوسطية هي العدل، ودي صعبة شوي. الإفراط إنك تتشدد وتتنطع وتقفل كل الأبواب، كل حاجة عندك حرام وكل حاجة عندك لا تجوز، وعلى طول مقشر وعلى طول مبوز حالتك بؤس لما كرهتنا إن احنا نشوفك كمان. يعني المسلم مش كده، المسلم مش كده. تجد واحد قافل على طول، ايه يا ابني مفيش يوم اجازه؟ مفيش بوزه. ويا ريت مثلا ويحملك كمان. يعني اذكر اخ من هؤلاء يعني في مجالس كنا في رمضان وعلى الفطور بنجتمع على الفطور. طبعا الفطور مش وقت بقى فتاوى ولا الكلام ده، انا قاعد باكل معاكم نضحك وندعب بعض ونتكلم في امور حياتيه. فأخ بيقول دعاء بنضحك وإحنا بناكل يعني ومبسوطين وده نكشر كده. فأنا بنكشه كده يعني برفق يعني، قلت له خير مالك؟ قال لي كسرة الضحك تميت القلب. أقول له لا قوة إلا بالله، نشرب الشاي الأخضر أحسن بقى. أو ده جاهل وجهله مركب، لا فاهم الحديث ولا عارف مناط الحديث. ودي المصيبة يا إخوة عندما يتكلم في الدين من ليس من أهله، دي الآفة. قلت له أما قرأت في سنة النبي إلا هذا الحديث؟ طب لما تتكلم في مسألة اجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة. حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح الإمام مسلم قال منذ أسلمت ما حجبني رسول الله وما رأني إلا وتبسم لي. ما تصلوا عليه. بل هو القائل تبسمك في وجه أخيك صادق. ده حتى المتخصصين طبا يقول لك لما بتبتسم بتحرك 32 عضلة في جسمك. الله دي 32 عضلة شغالين يخلوك حياتك كلها شباب. على طول مبوز هتكبر بدري وجسمك يجعد وحالتك بؤس وهم وغم ونكد، واحنا مش ناقصينك. خلي همك لنفسك، الله يبارك لك، روح بعيد عني. اللي فينا مكفينا ولا ايه؟ ما فيش ناقصين بقى نشيل همك انت كمان بتكشيرتك بقرفك. خلاص قلت له النبي كان لا يرى الا بسامة، هذه واحده. طيب النبي والله كان يضحك، كنت بقول له كده والله كان بيضحك. بل في نصوص صحيحه كان النبي يضحك حتى تظهر نواجذه. ما تصلوا عليه. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول: ركبت خلف النبي على حمار. شوف شفت الجمال ده بقى، راكب مع النبي على ايه؟ حمار، مش مرسيدس يا ابو كريم. حمار. ودايما بقول للإخوة كانوا قديما يركبون الإبل، عارف الإبل؟ احنا بنركب الأبل. هم يركبون الحمير، احنا بنركب البئيم. ها؟ فلازم نشكر النعم دي ولا ايه؟ لازم نشكر النعم يا اخو والله، احنا في نعم. ويقول لك فين؟ منين ده العمليه؟ عمليه يا ابني، ده انت من الملوك وانت مش دريان، انت من الملوك وما انتش دريان. طيب راكب خلف النبي على ايه؟
حمار.
يقول: فساء خلق الحمار. حمار كده بدأ، فسقط النبي وسقط. الله أكبر. هم راكبين الحمار مش عاجبه العملية، فوقع سيدنا النبي، وقع معاذ. يقول: فاشتد حزني، خايف على النبي، فنظرت إلى النبي فرأيت النبي ضاحكا. ما تصلوا عليه. ضحك النبي. أو والله. طيب يقول: ثم ركب النبي وركبت خلفه المرة الثانية. يقول: فساء خلق الحمار مرة ثانية، فسقط النبي وسقط. الآن بقى اشتد حزني واستأت لحال النبي، فنظرت إليه للثانية فرأيت النبي يضحك بملء فيه. ما تصلوا عليه. لو أنت كنت ضربت الحمار ألمين والله عصيتين والله رفصته وتحل محله، مين اللي بيرفص؟ الحمار. ده ايه؟ مش انت، انت ما ترفص، انت انسان. المهم يقول: فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. وده اللي قال عنه العلماء: جواز كتمان بعض العلم حرصا ألا يفهم فهما خاطئا فيؤدي للتوكل وترك الأعمال. مثل حديث الرجاء، تيجي تقول لفلان: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تلاقي عد لك عليها ما بيصليش. يا فلان تعالى صلي لك، أنا أقول لا إله إلا الله. فهم غلط، مش عارف يعني لا إله إلا الله. زي في بلادنا ماسك الشيشة على القهوة، يا عم الحاج الصلاة مش بالصلاة يا ابني، أمال بإيه؟ بالشيشة؟ ينفع؟ يقول لك: من الحمد لله قلب أبيض ما بضرش حد. أنت عارف، ما هم أعدائنا وصلوا لنا مفاهيم باطلة عن الحرية. يقول لك: أنت حر ما لم تضر. لا، ده مفهوم باطل. لا، أنت حر ما لم تعصي الله، مش ما لم تضر. لأن الزاني بيقول لك: أنا ما بضرش حد، يبقى أزني، صح؟ واللي بيشرب خمر: أنا ما بضرش حد، قاعد في بيتي لوحدي وماسك الكاس وعمال أشرب، أنا ضريت حد؟ واللي بيشرب حشيش ومخدرات: أنا ما بضرش حد، صح؟ نقول: لا، فاهم خطأ. أنت حر ما لم تعصي الله، يبقى حريتك محدودة بالمعصية. تعصي ما أنتش حر، أنت عبد لله، والعبد ينفذ الأمر ويجتنب النهي. فصاحبنا: يا فلان تعالى صلي. يا عم مش بالصلاة، مال بإيه؟ الحمد لله قلب أبيض ما بضرش حد، وربك رب قلوب. وبعدين مش النبي قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ما أنا بقول لا إله إلا الله. نقول له: والله ما قلته، ما قلتها، والله بقول والله ما قلتها. يا عم الشيخ، لأنك لو قلتها هتعمل بمقتضاها. ايه معنى لا اله الا الله؟ لا معبود يستحق العباده الا الله. هل عبدت؟ لا، يبقى ما قلتش. ما هياش كلمه، ولو كانت كلمه كان قالها ابو جهل. ابو جهل عارف تبعاتها، عشان كده ما قالهاش، لانها تضيع منزلته. ها، هيبقى عبد ومش عايز يكون عبد. وصل الدين. فمش كلمة بتقال، لا لا، ده ليها حدود. فالنبي قال لا ما تقولش. معاذ قبل ما يموت وينام على فراش الموت حدث بالحديث عشان ما يكتمش العلم. عشان كده العلماء قالوا في أحاديث الرجاء لا تسردها بين الناس إلا بقيودها وضوابطها حتى لا يتواكلوا ويتركوا العمل، تبقى مصيبة. عشان كده دعوتنا ترغيب وترهيب. فدي قضايا مهمة لازم تنتبه لها، لازم تنتبه لها. يبقى النبي كان بيضحك، أي والله كان بيضحك. سلمة صحابية جليلة، زوجها اسمه أبو رافع وكان خادم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في يوم من الأيام أبو رافع بيصلي في البيت نافلة، فأخرج ريحا أثناء الصلاة، فسلمة سمعته تقول له يا أبا رافع سلم وتوضأ، فإن النبي أمر من أخرج ريحا أن يتوضأ، وعلمته السنة والحكم ده ناقض من نواقض الوضوء. فغضب عليها فأذاها، ضربها يعني، هو مش عارف الحكم. سلمى راحت تشتكي للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فشكت له، أرسل لأبي رافع قال يا أبا رافع لما آذيت سلمى؟ قال هي التي آذتني أولا. قال ماذا فعلت لك؟ قال كنت أصلي فأخرجت ريحا فقالت لي سلم وتوضأ. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال ما أمرتك إلا بخير يا أبا رافع. النبي يضحك أنت بقى مكشر ليه؟ فذكرت له الأدلة والنصوص، النبي كان يضحك وكان يبتسم، وبسمة النبي كالتربية وتأليف لقلب. إنما حديث كثرة الضحك تموت القلب له مناط يا ابني، مع هؤلاء الذين تركوا الأحكام كلية وانغمسوا في الضحك القاتل للقلب، حياتهم كلها ضحك 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 على الباطل وعلى الكذب وعلى كذا ونكات وأباطيل، دول يا ابني بس. إنما بنضحك تأليفا، بنضحك تربية، بنضحك تزكية، بنضحك اتباعا للسنة. فنعلم فيه مش عايز يتعلم. فأنا ابتسمت قلت له إذن العابس لا يجالس الباسم. أنت عايز تبقى مكشر صح؟ ما تقعدش معانا إحنا، اقعد لوحدك الله يكرمك، ما تجيش تجلس معنا خلاص. يعني واحد يعكر مزاج الكل، لا خليك لوحدك يا جماعة. قلت أنا المسؤول عن المسجد، فلان ده يبقى عملوه فطور لوحده، عملوه ترابيزة لوحده، لكن ما يعكرش جو الناس كلها. ففي ناس كده يا إخوة بسبب الجهل وعدم الفهم بياخد نص معين على هواه ويطبق بقى الحكم زي ما هو عايز بدون ما يرجع للعلماء ويرجع لأهل العلم عشان يفهم. فنقول لك من مفاتيح الفقه في الدين في أي مسألة اجمع جميع النصوص في المسألة. ابتسم بقى، أيوة كده زي العسل، وركز على الدرس. ها الفهم الفهم. يبقى إذن ممكن بعباستك وإفراطك وتشددك وتنطعك تنفر الناس عن الدين وتنفر الناس عن الاستقامة على أمر الله عز وجل، وتبقى أنت السبب وتتحمل أوزار الناس. إذا كنت كذلك ابعد عن الدعوة، ابعد عن الدعوة، والله أنت مش مؤهل له. لأن احنا عندنا بوابة من خلالها ندعو الناس للدين، أمر بمعروف، كلمة طيبة، سلوك حسن. فما عندناش لا إفراط اللي هو التنطع والتشدد، وكمان ما عندناش تفريط تسيب وتميع. احنا عندنا منهج، عندنا دليل، لا نتحرك إلا بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ده المنهج. وإذا رأيت أحدا في مقام الدعوة لا يتكلم بالآية ولا بالحديث ولا بالأثر فلا تأخذ عنه، لأن أهل السنة يعرفون بالأثر، يعرفون بالدليل. إذا تكلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ده المنهج. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالهذيان، مش هو كده أبدا، مش هو كده، لا ده في دين في دليل. يبقى أنا عندي بوابة لهذا البناء العظيم، الأمر بالمعروف. طيب يا عم الشيخ، لكل بناء نافذة، شباك، فنستر، فينستر، يعني في فينستر صح؟ فين الفينستر بتاع الإسلام؟ مش بناء لازم له؟ إيه فايدة الفينستر؟ يدخل أشعة الشمس فتطهر البناء من الميكروبات والحشرات والآفات. عشان كده البيت اللي ملوش نوافذ يقول لك بيت غير صحي. لما الإنسان يحب يسكن في مكان صحي يقول لك لازم يكون له نوافذ، ما يكونش داخلي، البيت اللي يكون في الداخل ده ما تشوفش الشمس، لا يمرض. فأنا محتاج نوافذ عشان تطهر البناء. فين نافذة الإسلام؟ النهي عن المنكر. فبالنهي عن المنكر نطهر البناء من المخالفات والآفات والميكروبات والجراثيم، لأن المخالف يعتبر ميكروب يضر بالدين. العاصي، المبتدع، صاحب الهوى، اللي بيتكلم بجهل، ده آفة لا بد أن نطهر منها البناء بالنهي عن المنكر، عشان البناء يكون صحي ما يكونش فيه آفات ومخالفات. فيجي النهي عن المنكر، نطهر بالبناء من الآفات. طيب البناء لابد له من سقف. ايه وظيفة السقف؟ بيحمي البناء من اعتداء المعتدين وسطو الساطين، لصوص ينطوا يخربوا البيت، او شوية مطر يهدوا عليك ويبهدلوك، شوية ريح يتعبوك. فانا محتاج لايه؟ لسقف يحمي البناء. ايه سقف الاسلام؟ الجهاد في سبيل الله بالجهاد الشرعي اللي هو تحت راية ولي الامر، مش بالهوى ولا الانشقاق ولا كل فرقة تقول لك جهاد مين؟ الان بيجاهد المسلمين، مسلم بيجاهد مسلم يقول لك جهاد. شفت المصيبة؟ بنقاتل في بعض، نقاتل جيوشنا وشرطتنا وأعدائنا عادين في المكيفات مبسوطين، بعد ما احنا نخلص على بعض يجوا هم يقسموا التورتة. إذا كان عندك نفط ناخده، إذا كان عندها وانت بقى شو اشتغل لي بقى، ويبعت لك شوية عيال كده الموضة اليومين دول، الحرية وعدالة اجتماعية وعيش، مفيش دين لا، ويقلبوا نظام البلد ويخربوا البلد والدماء تروح وتصفك الدماء ويتعم الفوضى والأمن يضيع، ولا يأمن الإنسان لا على نفسه ولا على أهله ولا على ولده، بل شعوب هجرت وأوطان دمرت. وآدي في ألمانيا أهل سوريا يعني خير شاهد، ربنا يبارك، تركوا بلادهم وأوطانهم وتركوا أموالهم وتجارتهم وأهاليهم بسبب شؤم المخالفات. ما كنا عايشين أمينين صح؟ كنا في بلادنا في أمان وفي أمن، وعندنا تجارتنا وأولادنا بيننا، جانينا إيه بقى من المخالفات غير التشريد والأمن ضاع؟ ها؟ مآسي وأحزان وألام، ولسه برضو في ناس ما تعلمتش. أو والله لسه ما تعلموش، لسه عايزين يجربوا الثورات تاني ومظاهرات تاني، ها؟ والانقلابات جربوا. بنقول لكم قال الله قال رسوله قال الصحابة، احفظوا دينكم واحفظوا أوطانكم واحفظوا بلادكم واحفظوا أهليكم، اصبروا على الجور والظلم أفضل من الفتن اللي بتدوم. لأن إخوة تغيير المنكر إن جلب منكرا أشد يحرم التغيير، حرام، لأن جاب منكر إيه؟ أشد. يبقى إحنا لازم نطهر البناء ده من المخالفات والبدع والأهواء بالنهي عن المنكر، وعندنا بقى سقف كده يحميه، جهاد في سبيل الله تحت راية شرعية، شرعية ولي أمر، قتال مين؟ أعداء الدين، مش قتال المسلمين، مش قتال أخي اللي بيدافع عني واقف في الجيش بيحرسني، مش قتال ابني اللي في الشرطة وفي الأمن بيحفظ الأرواح، حتى وإن ظلم وإن جار أقتله. كيف أقتله؟ في مصلحة مين ده؟ في مصلحة الأعداء. فالسقف اللي بيحمي بناءهم خلاص كده عرفنا البوابة والنافذة والسقف، اطلع بقى ده في أدوار. اطلع بقى الدور الأول ده، بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله أكبر الله أكبر، مش ده الإسلام؟ الإسلام بر. أنت حالك إيه مع أمك وأبيك؟ رضي الله عن عبد الله بن عباس عندما ذكر أن من نفض ثوبه في حضرة أبيه أو أمه وقع في عقوق الوالدين. ياه، يعني أنا لابس الياكل الجاكيت اللي بيسموه الياكنت، الجاكيت ده البالطو ده، دخلت البيت والدي موجود قاعد، فأنا بعمل كده هو خارج من جاي من الشارع وفي تراب، فبعمل كده. العفرة اللي طلعت في حضرة أبي عقوق لأبي. إيه؟ أو الله العظيم، أمال اللي بيشتم واللي بيرفع صوته واللي بيشوح واللي بيسمعش له دور دقة قديمة، أنت مش فاهم. إيه؟ أبوك مش فاهم. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. عرفتم لماذا نعيش الكرب والهم والغم والمشكلات؟ فقدنا أبواب الجنة يا إخوة. الأب باب للجنة والأم باب للجنة، أغلقناهم بكبح أعمالنا وأقوالنا. والعجيب اللي بيجي درس العلم، ما شاء الله عليك، عقل أبيهم جاي درس العلم، أبو يقول له أنا مش فاضي لك، أنا عندي درس علم. إيه؟ مين اللي بيعلمك ده؟ معلمكش إن بر الوالدين مقدم على وجودك كده في المسجد ودرس العلم؟ كيف تأتي الدرس العلم وانت عقل أبيك وأمك؟ روح قبل إيد أبيك وإيد أمك، قبل الرأس، قبل القدم، بر من الإسلام. ده ربنا جعله بعد التوحيد عشان تعرف عظيم قدرهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، التوحيد أهو، وبالوالدين إحسانا. السائل بيسأل سيدنا النبي من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ليه الأم ثلاثة لضعفها؟ تحتاج لرعاية أكثر من الأب. الأب عنده قوة يستطيع أن هو يكد ويتعب ويكتسب، الأم لا، الأم ضعيفة بطبعها محتاجة المزيد رعاية. لازم نراجع أنفسنا مع أخلاقياتنا وأعمالنا. أقول لمن له أب أو أم على قيد الحياة، اوعى تفوتك فرصة البر، والله لا يعرف قدرهما إلا من يفقدهما. رحم الله أمي. لو تقول لي إيه اللي ممكن ترجو يا شيخ سيد في حياتك، قل ربنا يبعثها بس ثانية واحدة. ليه؟ في حاجة أنا ما عملتهاش معاه. والله يا أخو أنني ما قبلت قدمه، رحمه الله. فاللي عنده أم الله يرضى عليكم قبل رجليها، إنها لما هتموت هتتمنى أنها ترجع لحظة عشان تقبل رجلها. الآن زوجتك مقدمة على أمك، وأولادك بتقدمهم على أمك، ودنيتك بتقدمهم على أمك وعلى أبيك. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب اغفر لنا يا رب. ايه كمان من الاسلام يا اخوة؟ اكرام الضيف، حسن الجوار، الوفاء، الصدق، الامانة. عدد بقى، يدخل في الطوابق الاعلى علشان شوف تفصيلات الاسلام. بناء عظيم يجمع كل المكارم. يعني هنقضي عمرنا عشان نتكلم عن الإسلام. لكن لما النبي سئل، لأن السؤال عام، اقتصر على إيه؟ على الأركان. وده بيعلمنا المنهج، لما تسأل سؤالا عاما قول الأركان والأصول. سئل عن الإيمان سؤال عام، اكتفى بالأركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. سئل عن الإحسان اكتفى بأركانه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى ده درس مهم للدعاء وطلاب العلم. لما تيجي حد يسألك في مسألة عامة اذكر المهمات والأصول، أما التفصيلات دي محتاجة للأوقات. ليه؟ لأن اللي قاعد في المجلس عايز الأركان والأصول، فحط له الأركان وحط له الأصول. وده أدب مهم قوي نتعلمه من حديثه جبريل. وده كان دأب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى وفي الجواب. علشان كده ضروري لطالب العلم يا إخوة يقف مع هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى، واللي معه رسالتنا الموسومة بالسؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، موجود فيها فصل في هذا الباب. وده من أهم فصول الرسالة، هدي النبي في الفتوى. الرسالة موجودة على الموقع عندنا PDF لمن أراد أن ينتفع بها. من الفوائد المستفادة من هذا الحديث، وفيه أن السائل عن علم يعلمه ليعلم الغير يأخذ حكم المباشر، أي يأخذ حكم المعلم. ويستفاد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ودي فائدة مهمة أوي. أحيانا تكون حضرتك عارف الإجابة لمسألة ما، ولكن في بيئة العلم فيها قليل، فأنت بتستغل وجود أحد العلماء أو الدعاء أو طلاب العلم في المسجد وتسأله المسألة دي. ليه؟ عشان تعلم الناس، عشان الناس يستفيدوا منها، فحضرتك أصبحت معلما، مع أني مش أنت اللي علمت، أنت سألت. لأن السائل عن العلم الذي يعلمه ليتعلم به غيره يأخذ حكم المعلم. وده اللي قاله سيدنا النبي إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل سأل فقط، يا محمد أخبرني ما الإسلام، فالنبي جاوب. يبقى مين اللي كان بيعلم؟ النبي. جبريل قال يا محمد أخبرني ما الإيمان، سؤال، النبي جاوب. يبقى مين اللي كان بيعلم؟ النبي. جبريل سأل يا محمد أخبرني ما الإحسان، النبي جاوب. يبقى مين اللي بيعلم؟ النبي. جبريل سأل عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، من اللي جاوب؟ النبي، يبقى هو اللي بيعلم. جبريل سأل ما أشراطها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، مين اللي بيجاوب؟ النبي. يعني مين اللي بيعلم؟ النبي. مع أن النبي لما قال له عمر أتدري من الرجل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، سمى معلم. أيوة، ليه؟ الدل على الخير كفاعله. أنت لما تدل الناس على الخير أكنك أنت الفاعل، ودي غايبة عن كثير من المسلمين. دل الناس على الخير دايما، وخذ بأيدي الناس للخير دايما، لأنك مسلم، والمسلم كالغيث أينما وقع نفع. مش أنت اللي تجلب الحرج للناس وتضيق على الناس وتقرف الناس. رضي الله عن عبد الله بن عباس، كان له من طلاب العلم أحد الطلاب كان في شدة كده والآخر في لين ورحمة كده ورفق في الطلب، يقول ابن عباس أما هذا فحرمناه علمنا لسوء خلقه، وأما هذا فأعطيناه ما عندنا لحسن خلقه. أحيانا سوء خلقك بيكون سبب في بعدك وإبعادك، فانتبه لهذا. ما تكونش صادع عن سبيل الله، ما تكونش منفرا، لأن الأصل في دعوتنا إخوة حديث النبي لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري لبلاد اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. ده ديننا يا إخوة، ديننا اليسر، يسر الأصل في اليسر. لازم طالب العلم يفهم إن في أصول وفي استثناءات. مشكلتنا إن المفاهيم عننا غايبة. ليه؟ كثير من من أخذ العلم أخذه من الكتاب ولم يجالس العلماء، ودي الخطيرة جدا يا إخوة. اللي بياخد العلم من الكتاب فقط لا يصلح للعلم. لماذا؟ لأن الكتاب شيخ مضل، الكتاب شيخ مضل. ليه؟ إن أشكلت عليك مسألة الكتاب مش هيجاوبك، لازم العالم اللي يجاوبك. إذا صحفت كلمة طبعت طباعة خاطئة وإنت مش من أهل العلم هتبني عليها أحكام باطلة، لأنك ما أخذتش عن العلماء ولا جلست العلماء اللي بياخدوا العلم من الإنترنت، من القراءة والاطلاع أو من الكتاب، ما ينفعوش للعلم. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. لن تتعلم إلا أن تجسو بالركب وتزاحم العلماء بالركب عشان تأخذ العلم عنه، عشان تأخذ العلم عنه. فأنا عندي أصول في المنهج، مثلا الأصل الرحمة والرفق واللين. الشدة يا عم الشيخ استثناء. أو الله، الأصل في ديننا إيه؟ الرحمة. الأصل في ديننا إيه؟ الرفق. الأصل في ديننا اللين. قال الله تعالى مبينا الحكمة من إرسال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ده الأصل. الأصل لما يمر اليهودي على سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول السام عليك يا محمد، السام يعني إيه؟ الموت والهلاك. يقول له النبي عليكم أدب رفق. عائشة بجوار النبي غضبت تغار على النبي فقالت السام عليك واللعنة يا عدو الله. قال لها النبي يا عائشة ماذا قلت؟ يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت وأجابته يا عائشة. دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم. الله، شوف أدب النبوة. لأن الأصل الرفق. هو قال السلام عليكم صح؟ أنا بحسن به الظن، ربما يكون لسانه ألدغ مش عارف ينطقه، أنا ما أعرفش مكنون صدره ولا إيه. فقلت وعليكم، إن كان يقصد السلام رديت عليه السلام، يقصد اللعن رديت عليه اللعن وخلاص. مش هو ده الرفق؟ هو ده الرفق. اللين والرفق أصل، تيجي الشدة بقى استثناء، لها مناط وليها ضابط، مش مع أي أحد ولا في كل وقت. إمتى تكون الشدة؟ لما يكون الموقف يتطلب شدة، وتكون الشدة مضبوطة بالرحمة. بشتد خوفا عليك، من كان رحيما اسمع كده فليقسو أحيانا على من يرحمه. أحيانا، مش على طول الأصل فيها الشدة. تجد في ناس صعبة قوي حتى ما تبقاش عايز تشوفهم، سبحان الله. أو والله العظيم يقول لك ما بينزلش مننا، ما بيتبلعش، هيتبلع ازاي صح؟ والله لو عملت له برات شاي اخضر مش هيتبلع. فانا عندي اصول وعندي استثناءات. احنا مشكلتنا بقى عشان قله العلم عكسنا. المفاهيم اضطربت، المفاهيم ايه؟ اضطربت. زي ما بقول لك جماعه ينهجوا الشده على المخالف فقط، ما فيش غير الشده، ما يعرفوش رحمه المخالف، الرفق على المخالف، دعوة المخالف، الخوف على المخالف، ما يعرفوهاش، ما يعرفوهاش خالص، ما يعرفش غير إيه؟ الشدة. لا، يبقى أنت المنهج عندك فيه خلل. عشان كده خدها قاعدة كده والله يا إخوة، يمكن الواقع يبين لكم أمورا كثيرة. كل من اتبع الهوى وخالف المنهج، أي فكر هيخالف المنهج ويتبع أهواء ويقدس رجال، مصيره أن يأكل بعضه بعضا، لا يمكن يستقيم. ياما أفكار انتهجت الشدة فقط وإسقاط العلماء، الآن الواقع خير شاهد، يأكل بعضهم بعضا وعلى بعضهم ألسنتهم حداد. نفس فكر الخوارج قديما، كان المهلب ابن أبي صفرة، شوف ذكاء القادة، كان قائد جيوش المسلمين، فلما كانوا يقتلوا الخوارج كان يعمل ايه؟ كان يجيب مسائل خلافية ويؤمر الجند يربطونها على أسنة النبال، فيروحوا رميل لهم بالسهام، يجي السهم عندهم في ورقة في يقروا يبحثوا المسألة، يكفر بعضهم بعضا فيتفرق. أو والله العظيم إنهم عندهم بيكفروا بالذنب، أي واحد يذنب يكفروه، تيجي أنت تخلفه يكفرك، فيروح بيعت لهم مسألة خلافية، ده يتكلم برأي وده برأي، يكفروا بعض، يتفرقوا، ينتصر عليهم. هكذا، عشان كده كثيرا ما أقول والله يا إخوة، أي فكر يسقط العلماء فمصيره مزبلة التاريخ، ويبقى العلماء، ويبقى العلماء. ده منهج، منهجنا واضح، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فده منهج. يبقى أنت لازم تكون عارف الأصول والأركان وعارف الاستثناءات والفروع عشان تفهم دينك صح. طب ما تعلمتش، ما تتكلمش، الله يبارك لك، اسكت اسكت. نقول له اسكت صح ولا نقول له ايه؟ رضي الله عن مالك وليس ابن سعد في زمنهما ما ظهرت بدعة قط، إن السنة كالظاهرة، لما بتظهر السنة وتقوم يقول لا خلاص ما تظهرش بدعة. إمتى بقى بتظهر البدعة؟ لما بتغيب السنن، ومن غياب السنن تصدر الأصاغر، الواد لسه ما يفهم شيء وبيتصدر بيتكلم في الدين، وزي ما انتوا في أوروبا النجوم اللي انتوا حافظينهم بقى، أبو فلان أبو فلان، تحس إنه عالم عنده 70-80 سنة وراجل مخضرم في العلم، تبص لها عيل عنده 22 سنة. الله، إيه ده؟ أنا مش عايز أقول أسماء يعني عشان ما بتقولش رأي يقصد أحدا بعينه، لا، أنا أبو فلان، يا لا تتخض، يا لهوي، وتبص لها عيل ما عنده 16 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. زي أحد مشايخنا قال لك يا أخي جينا ألمانيا، يقول لك أبو فلان أبو فلان، العيال خدوا كل الأسماء، الأبهات كلها خدوها، طب أنا أسمي نفسي أم فتحي؟ ما بكلهم خدوا الأبهات كلها. إحنا عايزين إعادة نظر في المناهج، في الأخلاق، في السلوكيات، في طلبنا للعلم وتحصيلنا. يبقى الدل على الخير كفاعله. يبقى حضرتك مثلا عندك مسألة، استغليت فرصة وجود الأخ سيد بينك، قلت كويس أسأل الشيخ وانت عارف الإجابة، بتسأله ليه؟ علشان أخي فلان يتعلمها وأخي فلان يتعلمها، دنيتك الجميلة دي خدت أجر المعلم. إنما زكاة النية الخبيثة التانية بقى، وعيتك سودة مش هتعدي، نية الاختبار والامتحان، يقول لك نختبر الشيخ، تختبر مين؟ يقدر تعلم الأدب، تعلم إيه؟ الأدب. رضي الله عن أئمة السلف، كلكم ما يسمع عن يحيى بن معين أبي زكريا إمام الجرح والتعديل من الأئمة الكبار، اللي يقول لك لو أي راو يعدي من تحت إيدين يحيى بن معين جاوز القنطرة. في يوم من الأيام ومعه الإمام أحمد بن حنبل ذهب لمحدث من المحدثين الكبار، فيحيى بن معين أراد أن يختبر المعلم، ودي سقطة، فجاب 10 أحاديث وغير أسانيدها. قال له أحمد: لا تفعل، إنه ثقة حافظ، لا تفعل. ما سمعش الكلام وجلس في مجلس الشيخ وبدأ يعرض عليه الأحاديث أمام الطلبة في ملأ، والتاني عالم، فذكر له الحديث الأول. قال: لا أعرفه. يعني اسكت وتأدب، مش أنا اللي حد يختبرني، مفيش فايدة. عرض الثاني والثالث والعاشر. المعلم بعد ما سمع 10 أحاديث المقلوبة على طول راح أجاب بالإجابات الصحيحة ورد أسندها، وراح رفصه في الدرس برجله: قم لا يفعلها إلا مثلك. وراح رفصه برجليه أمام الطلبة. فأحمد قال: قلت لك لا تختبر الشيخ، إنه ثقة ثبت. قال: والله لرفصته خير عندي من الدنيا وما فيها. بس كان عنده أدب برضه. فاحذر أن تختبر المشايخ، عشان ده مرض، مرض هيحرمك بركة العلم. والله والله يقول لك نختبر الشيخ، ما حكم كذا؟ هقول لك الله أعلم. يلا امشي وهتحرم بركة العلم. فشوف بقى النية هنا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما سألت كانت إيه نيتك؟ نيتي إن أنا أعلم الناس الخير، الله يبارك لك، خدت أجر المعلم. لا، نيتي إن أنا أمتحن الشيخ أو أعمل فتنة في المسجد، وقعتك سودة مش هتعدي بيه. بعض الناس يا اخي بيعمل ايه؟ خليك معايا الله يرضى عليك، عشان دي دقائق، دي بقى اسمها حظوظ النفس وامراض القلوب. يجي مثلا ابو كريم مختلف معاه في مساله، ماشي كده، فيجي في الدرس ابو كريم قاعد: يا فضيله الشيخ، نعم يا سيد، ما حكم من يفعل كذا وكذا وكذا؟ ويقصد مين؟
ابو كريم.
ده مريض قلب، ده مريض قلب، ده يريد أن يتشفى، لا يريد أن يعلم ولا يتعلم، هو آثم آثم. شاف مثلا الإمام بيعمل حاجة أو خادم بيعمل حاجة، طب ما تنصحه بينك وبينه، أو إن كنت تريد الخير بعد ما يخلص الشيخ درسه تروح لأبو كريم أنت مختلف معاه، ممكن نحتكم للشيخ بيننا وبين بعض. آه طب يلا نعرض عليه المسألة سرا، مش لكن في مرضى. عم الشيخ، نعم، ما حكم واحد قائم على المسجد بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا؟ عشان كده نقول دايما لازم أهل العلم يكونوا على فطنة. رضي الله عن الإمام أحمد لما زود كده شرط في الفتوى قال: وينبغي على المفتي أن يكون على علم بمكر الناس. خلي بالك من المكر ده، عايز يورطك، عايز يخليك تقع في فلان. واحيانا الجاهل ده ما بيفهمش، احيانا بيكون الشيخ ده ضيف عندنا، بيجي لنا مره مثلا كل شهر مثلا بيدرس لنا العلم، يوقعه في مين؟ في اداره المسجد، يخلي تقول طب ما تجيش تاني، يبقى حرم مدينه باسرها من العلم بشؤم مسالته، ومفكر نفسه انه انتصر وماشي بقى ايش. اهو اهو الشيخ قال، قال الشيخ، قال الشيخ يا مجرم. فنقول للشيخ لازم تكون على علم بمكر ايه؟
الناس.
المسائل اللي بتكون متفخخه دي اربط عليها وفخخ انت السائل. اختم بمساله كده للامام ابي حنيفه: جاءه احدهم اراد ان يورطه، قال: يا امام، ماذا تقول في ولي الأمر يفعل كذا وكذا؟ خلي بالك، قال لك بقى يقع في ولي الأمر ونوديه في داهية. فماذا قال أبو حنيفة؟ قال للسائل: يا هذا، ولي الأمر يحكم بالحق أم بالباطل؟ شفت، ما يقدرش يقول بالباطل إلا ضاع هو صح. قال يحكم بالحق. قال إذا اتبع. فخارج صاحبنا بيغلي فالطالب يا أبا ماذا فعل؟ قال جاء ليقيدنا فقيدناه. ده جاي عشان يربطنا ودينا في داهية ودينا احنا في داهية. فتنة العالم, فتنة العالم. فنقول لأهل العلم لازم يكون عندكم فتنة تعرف مورد السؤال وإيه المقصود منه, وهتشوفوا في علامات وجه السائل اللي بيكون كده عايز يعمل فتنة. بص ليه هو بيسأل ويبص للي هناك اللي هو
غريب
ويعمل له كده ومنتظر بقى الجواب. هنقول لك الله أعلم. فلازم نخلي بالنا يا إخوة. فإذا لازم يكون في نية طيبة عند عرض المسألة حتى تؤجر, واحذر فساد النية في أقوالك وأعمالك. ضاق بنا المقام, فإن قدر بقاء وكان لقاءها نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.